两杯。
نهنئكم بالضيف الجديد رمسيس الثالث، هو في القاهرة الثانية وعندنا نحن المنصورة الثالث إن شاء الله. اللي جاءوا من الجهة هذه يعرفون. ما لنا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من وبطن. ثم أما بعد، فهذا والدرس الحادي والستون من دروس الثاني فهذا والدرس الثاني والستون ما شاء الله. ايه، كان السابق كان 61، اذن هذا هو الدرس 63 من دروس شرح مذكرة اصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. ووقفنا عند ماذا يفيد الامر المجرد، الامر اذا لم توجد قرائن تحوطه ف ماذا يفيد؟ هل يفيد الوجوب أم يفيد غيره؟ قبل هذا كنا انتهينا من الأمر ومن تعريفه، وبينا الخلل العظيم الذي وقع فيه الأشاعرة، حيث قالوا إن الأمر لا صيغة له. وهذا لو اتفق على هذه القاعدة فإنه سيلزمك بالكلام النفساني، أن الله سبحانه وتعالى تكلم في نفسه ثم خلق الكلام في الشجرة، فإذا نزل هذا الكلام على موسى سمي توراة، وإذا نزل على عيسى سمي إنجيلا، وإذا نزل على محمد عليهم الصلاة والسلام سمي قرآنا، والشجرة هي التي قالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فمنهج الأشاعرة منهج منحرف عن الصراط المستقيم في جل ومعظم أمور الدين، كما يعرفه من يعرفهم. طيب، الأمر إذا تجرد عن القرائن، قم، اجلس، نم، تكلم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اركعوا، اسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، هذه الأوامر هل تفيد الوجوب؟ يعني هل الأصل في الأمر الوجوب أم الأصل في الأمر غير الوجوب؟ فهم السؤال؟ يعني الآن أي أمر يأتي في الكتاب والسنة هل يكون واجبا إلا إذا وجدت قرينة تغيره من الوجوب إلى الندب أو إلى الإرشاد أو إلى غيره، أم أن الأصل في الأمر أنه للندب، أم أن الأصل في الأمر أنه للإباح، أم أن الأصل في الأمر أنه يتوقف فيه حتى ترد القرائن؟ مفهوم هذا الكلام؟ قال رحمه الله تعالى المؤلف: إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن، يعني إذا لم توجد قرائن تفيد الوجوب أو تفيد الندب أو تفيد الإباحة أو تفيد الإرشاد، اقتضى الوجوب في قول الفقهاء. إذا الأصل في الأمر أنه واجب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أربعة أقوال للعلماء. القول الأول أن الأمر يفيد الوجوب، القول الأول أن الأمر يفيد الوجوب، فإذا ورد أمر كان واجبا إلا أن يوجد دليل صارف يصرف إلى الندب أو إلى الإرشاد أو إلى الإباحة، لكن بمجرد ورود الأمر فالأصل أنه يفيد الوجوب، أنه يفيد الوجوب. طيب، القول الثاني أنه يفيد الإباحة، أن صيغة الأمر المجردة تفيد الإباحة، أنها للإباحة، وحجته أن رأينا الأمر قد يأتي لها كقوله تعالى: فاصطادوا إذا حللتم فاصطادوا، لكن هذا خارج محل النزاع. لماذا؟ لأن هذا يقال له الأمر بعد الحظر، شيء كان محظورا ثم أمر به، وهذا سيأتي، فنحمله على أدنى الدرجات والإباحة. يعني قالوا أقل شيء هو الإباحة، فيحمل الأمر على الإباحة لأنه أقل شيء، الوجوب الندب الإباحة، فقالوا نحمله على الإباحة. القول الثالث أنها للندب، وحجته أن صيغة افعل التي للأمر تقتضي طلب الفعل، وأدنى درجات الطلب الندب فنحمله عليه. يعني الآن أوضح لكم مسألة أدنى وأقل. مثلا عندنا الأمر إن كان بمعنى الطلب فيحتمل الاستحباب ويحتمل الوجوب، هكذا أم لا؟ طيب، الندب متفق عليه والوجوب مختلف فيه. كيف متفق عليه؟ الذي قال بالوجوب يقول بالندب، لكن الذي يقول بالندب لا يقول بالوجوب، فقال نأخذ أقل شيء وهو الذي اتفق عليه هو الندب، ونترك المختلف فيه، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فوضى. لا، يعني صحيح ان الندب اقل شيء، لكن لابد النظر في النصوص كلها وان تستقرأ الادلة، فاذا كان اغلب الادلة يفيد الوجوب وان الندب لا يستفاد الا بالقرائن، فالاصل انه للوجوب وليس للاستحباب. الآخرون قالوا لا، ما هو الحكم التكليفي إباحة مع طلب والطرق، طلب فعل وطلب طرق، وطلب الفعل افعل، وطلب الترك اترك. طيب، طلب الفعل الامر، وطلب الترك النهي، فكانت الاباحة هي التي اتفق عليها وهو اقل شيء في الطلب، فنقول بالاباحة. ولان الامر جاء في بعض الاوقات بالاباحة وهي اقل شيء، بمعنى اما ان يفيد الوجوب قال اختلف فيه، اما ان يفيد الندب، وهذا متفق عليه عند من يقول بالوجوب وبالندب، والإباحة متفق عليه بين من يقول بالوجوب والندب والإباحة. إذن أقل شيء هو الإباحة. انظر الكلام الفلسفي، كلام فلسفي. لا، إنما تستقرأ الأدلة مثل ويعذر بعضنا، كلام جميل. يعني نقول إن البنوك محرمة وأموال الربا هذه تذهب لغير المسلمين، ما ينتفع بها المسلمون. يعني أنتم تأكلون مما ذبحت أيديكم ولا تأكلون مما ذبح الله، فلم يقبل. فأنزل الله عز وجل النهي، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليحون إلى أوليهم ليجادلوكم. نفس المسألة، يعني تأكل مما ذبحت يدك ولا تأكل مما ذبح الله، كيف؟ لا، إذا نأكل الميت، طب جاءت النصوص بتحريم الميت. نأكل ربا البنوك، ما جاءت النصوص بتحريم الربا. يعذر بعضنا بعضا، ما جاءت النصوص بتحكيم الشرع والدين، وما اختلفتم فيه شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن العبرة بالنصوص وليس بالفلسفات العقلية والافتراضات المنطقية. القول الرابع الوقف، قالوا لا، نحن نتوقف حتى يرد الدليل الذي يدل على أحد الأمور الثلاث. هذه الأقوال كلها ضعيفة إلا القول الأول الذي هو الوجوب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: والحق أنها للوجوب إلا بدليل صارف عنه لقيام الأدلة، كقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن التحذير من ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله أمر الله عز وجل، هذا يدل على وجوب الائتمار بما أمر عليه الصلاة والسلام. فالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه للوجوب. وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإنه جعل أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مانعا من الاختيار، وذلك دليل الوجوب، لأن الندب فيه اختيار، الندب فيه اختيار، لكنه الوجوب لا اختيار فيه. أما الندب فاختيار أرقى من ترك، يعني الندب اختيار أرقى من ترك. أما الإباحة استواء الطرفين. وقول: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فهو ذم على ترك امتثال الأمر بالركوع ودليل الوجوب. وقوله: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، لماذا لا تسجد يا إبليس؟ لو كان الأمر للإباحة قال: يا رب أنت خيرتنا، ولو كان للاستحباب: يا رب أنت خيرتنا تخييرا التخيير فيه أفضل من الطرد. لكن عدل عن كل هذا لأن الخبيث علم أن الأمر هنا للفرضية، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فدليل فقرع على مخالفة الأمر وهو دليل الوجوب. وقوله: أفعصيت أمري، فدليل على أن مخالفة الأمر معصية وذلك دليل الوجوب. كل هذا من أدلة أن الأصل في الأمر أنه للوجوب. وقوله: ولا يعصون الله ما أمرهم، إذن أمر الله مخالفة أمر الله تعتبر معصية ولا يكون عاصيا إلا بترك واجب، يعني لا يكون عاصيا إلا إذا ترك الواجب، أما إذا ترك مندوبا لا يكون عاصيا، هكذا أم لا؟ إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة. ولا خلاف بين أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده افعل، ازرع، احصد، ابني، اسقي، اذهب إلى المكان الفلاني، فلم يمتثل فأدبه لأنه عصاه، أن ذلك واقع موقعه. يعني لو أن السيد أمر عبده بفعل افعل كذا وافعل كذا فلم يفعل فضربه، لا يكون ظالما له لأنه خالف أمره، ومخالفة الأمر معصية، وهذا أمر مشاهد مفهوم من نفس صيغة الأمر. وأشار في المراقي إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. بعض الناس فرق، قال إن أمر الله عز وجل فرض، وإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مندوب، مثل الأحناف لما فرقوا بين الواجب والفرض، فقالوا الفرض ما ثبت بالدليل المتواتر من القرآن والسنة المتواترة، والواجب ما ثبت بالدليل الظني الذي هو أحاديث الأحد، وأنا هذا أيضا تفريق لا دليل عليه. والحق أن دليل اقتضاء الفعل للوجوب الشرع واللغة، شرع الأدلة المتكاثرة بين الكتاب والسنة، واللغة أن العرب فهموا من افعل أنها للوجوب، سواء كانت في كلام الله عز وجل أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلامهم أنفسهم. كما ذكرنا وقيل العقل، يعني الذي دل على أنها للوجوب، هل الشرع واللغة أم العقل؟ لا، الشرع واللغة، والعقل أيضا يفهم ذلك. كما أشار إليه في المراقب قوله ومفهم الوجوب يدري الشرع أو الحجة أو المفيد الوضع، يعني الحجة بمعنى العقول. فهل الذي أفادنا أن صيغة الأمر للوجوب هو الشرع واللغة أم هو العقل؟ لا، الشرع واللغة. طيب، مفهوم هذا الكلام؟ إذن صيغة الأمر، صيغة الأمر المجردة عن القرائن تفيد الوجوب، وقيل تفيد الندب، وقيل تفيد الإباحة، وقيل إنه يتوقف حتى يرد دليل من خارج يفيد أحد الأمور، والحق أنها للوجوب كما ذكرنا. ما الذي أفاد الصيغة للوجوب؟ هل الشرع واللغة أم العقل؟ الشرع واللغة كما هو مذكور ومعلوم. تفضل. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، لمن أرى. ها، واضح؟ تفضل. الأمر أمر، لكن هنا هذا التفريق سيأتي في الفرق بين الأمر للندب والأمر للإرشاد، ليس الوجوب. الوجوب أمر، يعني مثلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أداء الأمانة أليس أدبا من الأدب؟ فرض أم مستحب؟ فصل. صيغة الأمر بعد الحظر، يعني جاء ما يحرم ثم أبيح ما حرم وحرم لشيء. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ترك البيع والشراء، أو السؤال آخر، البيع والشراء عند صعود الإمام المنبر ما حكمه؟ يبدأ يدخل في التحريم، يبدأ يقول إن الحمد لله يحرم البيع والشراء. ثم هل البيع صحيح أم فاسد؟ يعني صح مع الإثم أم فاسد؟ يعني هذه مسألة أخرى. اليوم أحد الإخوان كان يسألني في مسألة مشترك فيها. الآن هو يفتح محلا أو سوبر ماركت أو شيء، فمعه أحد إخوانه. المسجد بينه وبين المسجد في حدود 300 مترا. طيب، فهو يقول أنا أصلي الجماعة الأولى مرة وهو يصليها مرة، وهو يصلي الجماعة الثانية مرة وأنا أصليها مرة، فما الحكم؟ الذي قلته إن إذا أقيمت الصلاة حرم البيع والشراء. إيش؟ إيش؟ إيه؟ أي دليل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو الدليل. طيب، هذا هو الدليل. فقلت إذا بقي دقيقة على الإقامة اترك غلق محلك، فإذا سلم الإمام أحدكم يذهب للمحل والثاني يصلي السنة يعني النوافل وكذا. من جملة الأدلة التي يستدل بها قول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أيهما أعظم، سماع الخطبة أم صلاة الظهر؟ أجب. إيش؟ أجب، خلوه، هو الذي قال ما الدليل؟ ها؟ إن لله وإن إليه راجعوا. أيهما أعظم في الشرع، سماع الخطبة أم حضور صلاة الظهر؟ صلاة الظهر. وقد أوجب الله سماع الخطبة بماذا؟ أو بمعنى أدق، قد حرم الله البيع والشراء عند بداية الخطبة. هكذا أم لا؟ إذن لماذا تسأل عن الدليل؟ الأمر الثاني، أنت ماذا تعتقد في صلاة جماعة؟ أفي الله شك؟ قال فيها قولان. تعلم مثل هذا. قال الذي حكى عنه ابن حزم ان يعني كان لا يفتي الا اذا افتى شيخ قبله، ويقول القول ما قال الشيخ، القول ما قال الشيخ، فاستفت شيخين قبله فقال القول ما قال الشيخان، قيل له قد تناقض الشيخان، قال وانا تناقضت كما تناقض. انا اقول ماذا تعتقد؟ ما قلت اسرد لي الاقوال في حكم صلاة الجماعة. أنت ماذا تعتقد؟ هل الجماعة فرض عين أم فرض كفاية؟ أنت متوقف، تناقضت كما تناقض المشايخ. الآن الرسول عليه السلام لما قال لابن أم مكتوم أو للأعمى الذي أتاه يا رسول الله إني يعني إن المدينة كثيرة الهوام، ثم أتى لما بدأ ينصرف قال أتسمع النداء؟ أن لله، الله يستر، سيل من الأوراق، الله يستر. طيب ماذا قال؟ إيه؟ قال أجب. هل أذن للأعمى في ترك الجماعة؟ أجب. أجب. هل أذن للأعمى في ترك الجماعة؟ إذن هذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة. اصبر علي لا تكن مجادلا. الآن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للأعمى في ترك صلاة الجماعة، وأنا أسمع الأذان وأسمع الإقامة، فرض أن ألبي أم لا؟ قضي الأمر. صيغة الأمر بعد الحظر، إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة. وهو قال المؤلف رحمه الله تعالى: صيغة الأمر بعد الحظر، إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة، وظاهر قول الشافعي رحمه الله تعالى. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن صيغة افعل إذا وردت في أمر كان ممنوعا ففيما تفيده ثلاثة أقوال: الأول الإباحة، وعزاه لظاهر قول الشافعي، ليس تنصيص لما ظاهر القول. الثاني أنها كالتي لم يتقدمها حظ، وقد قدمنا أنها للوجوب عند التجرد من القرائن، يعني إما أنها تفيد الإباحة أو أنها تفيد الوجوب كأن الحظر لم يكن موجود. الثالث إن ورد الأمر بصيغة افعل فهي للجواز، وإن ورد بمثل أنتم مأمرون فكالتي لم يتقدم حظر. وحجة القول بالوجوب الراجح غير الثلاثة كما سنذكر إن شاء الله، فانتبهوا. إذن قول أنها للإباحة، قول أنها تفيد الوجوب كأنه لم يوجد الحظر، أنها يعني إن ورد بصيغة الأمر بصيغة افعل فهي للجواز، وإن كان أنتم مأمرون بصيغة الأمر فهي تفيد التي لم يتقدم حظر، بمعنى أنها للوجوب. وحجة القول بالوجوب هو ما قدمنا من أدلة كون افعل الوجوب، وحجة القول بالإباحة واختيار المؤلف أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر بالإباحة، بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر بالإباحة، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. هل كل من تحلل من ثياب الإحرام يجب عليه أن يصطاد أو يستحب له الاصطياد؟ لا، إنما هنا للإباحة. وكذا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هل فرض علينا بعد صلاة الجمعة أننا نذهب نبيع ونشتري ونتاجر أو نسافر؟ وكذا أيضا فإذا تطهرن فأتوهن، الفرض على كل إنسان كلما تطهرت زوجته لابد أن يأتيها، إلى غير ذلك من الأدلة. وحجة القول الثالث أن الجملة الإسمية قد تفيد من الثبوت والدوام ما لا تفيد صيغة افعل، ولا يخفى ضعف هذا القول، قول ضعيف إن الجملة الإسمية تفيد الديمومة والاستمرار والثبوت والدوام، أما الصيغة الفعلية فهذا كلام في غاية الضعف لغة. وحاصل معنى اختيار المؤلف أنها للإباحة وأن الحظر الأول قرينة صارفة للصيغة عن الوجوب إلى الإباحة، يعني هو يقول لما حظر وذكر بعدها كان للإباحة، فهو يقول إن ترجيح ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. قال مقيده عفى الله عنه الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه: الذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما يشهد به القرآن العظيم، وهو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهذا هو الصواب. إن كان قبل الحظر فرضا يرجع إلى الفرضية، وإن كان مستحبا يرجع إلى الاستحباب، وإن كان مباحا يرجع إلى الإباحة. إذن الصواب في الأمر بعد الحظر أنه يفيد ما كان يفيده قبل الحظر. الحظر يعني التحريم، يعني المنع، يعني التجارة ما حكمها؟ إيه؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، الأصل فإنه مباح. طيب البيع والشراء مباح، فماذا يفيد بعد الانتهاء من صلاة الجمعة؟ يفيد الإباحة، يرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم. فإن كان قبله جائزا رجع إلى الجواز، وإن كان قبله واجبا رجع إلى الوجوب. فالصيد مثلا كان مباحا ثم منع للإحرام، ثم أمر به عند الإحلال، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم. وقتل المشركين كان واجبا ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم، ثم أمر به عند انسلاخها في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين على الطريقة الإسلامية، فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم. وهكذا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا أنت أحد. وهذا الذي اخترناه قال به بعض الأصوليين، ومنهم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن الصواب في مسألة الأمر بعد التحريم، أي الأمر بعد الحظر، ماذا يفيد؟ يفيد ما كان يفيده قبل التحريم، مع أن المسألة اختلف فيها على ثلاثة أقوال، وهذا هو الرابع، إن الأول يفيد الإباحة، الثاني يفيد الوجوب، الثالث إن كان بالجملة الإسمية يفيد الوجوب، وإن كان بالجملة الفعلية يفيد الجواز، وهذا القول في غاية الضعف. أما القول الرابع الذي لم يذكره ابن قدامة، وهو أنه يفيد ما كان يفيده قبل التحريم، فإن كان واجبا قبل التحريم رجع إلى الوجوب، وإن كان مندوبا قبل التحريم رجع إلى الندب، وإن كان مباحا قبل التحريم رجع إلى الإباحة. وهذا الذي اخترناه قال به بعض الأصوليين، واختاره ابن كثير رحمه الله تعالى مشكات واحدة من مدرسة واحدة، مدرسة ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، في تفسير قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار في المراقب قوله والأمر الوجوب بعد الحظل، الحظل هو الحظر لغة ووزنا، وزنا ومعنى الحظل والحظر. وبعد سؤل قد أتى للأصل أقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب، إلا وعليكم السلام إلا فذي المذهب والكثير له إلى إجابه مصير. إذن انتصر ابن قدامة رحمه الله تعالى في الأمر بعد الحظر إلى أنه يفيد ما كان يفيده قبل الحظر والتحريم. طيب نقف عند الأمر المطلق، هل يقتضي التكرار أم لا تكرار؟ ما الفرق بين الفسق والزندقة؟ الفسق لغة هو الخروج، فسقت الحبة أي خرجت، ففسق عن أمر ربه أي خرج عن أمر ربه، ومعنى الخروج عن طاعة الله وهو قسمان، فسق أصغر يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، سباب المسلم فسوق، وفسق أكبر مخرج من الملة وهو ففسق عن أمر ربه. إذن الفسق فسوقان، فسق المعصية والكبيرة، أن إنسانا ارتكب كبيرة من الكبائر فيقال له فاسق، أو الفسق المخرج من الملة. أما الزندقة فهي النفاق، إظهار الإيمان وإبطان الكفر، هو المنافق، لكن لما كان يعني أمر النفاق عظيما وبدأ بعض الناس ينخلع ويظهر ما لا يبطن سموه بالزنديق. بالنسبة لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد أسأل أن يرحمه برحمات الواسعة، ويعني نحن نعيناه علنا وعامة وتكرارا، فأسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يطيب ثراه، فقد كان من أعلم أهل الأرض. وللأسف يعني الإعلام اليهودي يعجبه نعي الراقصات والممثلات والمجرمات والمفسدات في الأرض وإشغال الناس بالكفار والمجرمين والمجرمات، أما علماء الأمة فلا يكاد يذكرون. وهذا ليس عجبا على أذناب اليهود. مثل هذا الرجل العظيم الذي بحق موته ثلمة في الإسلام، كما قال بعض السلف موت العالم ثلمة الإسلام. هذا الرجل أنا أعتقد أنه من أكبر علماء الأرض، نال من المناصب أرفعها وأعلاها المناصب الدينية، حيث كان رئيسا للمجمع الفقهي بمكة المكرمة، كان عضوا لهيئة كبار العلماء، وكان عضوا باللجنة الدائمة للفتوى، وكان وزيرا وعفوا وكان وكيلا لوزارة العدل. العجيب ان الشيخ رحمه الله تعالى حصل على شهادة الدكتوراة، وكان يأنف ويرفض ويحارب ان يكتب على اسمه دال نقطة، ورحمة الله تعالى عليه ما كتب على كتاب من كتبه التي ألفه، دعني من التي قدم لها، إنما كتبه يقول تأليف أو كتبه أو قرأ أو بكر بن عبد الله. من أعظم كتبه، ويا ليت الأخوات من أعظم كتبه التي تفيد المسلمين عامة والنساء خاصة كتاب شراسة الفضيلة. كتاب هذا أنا أعتقد لعل يكون الذي أكبر نسبة طباعة لكتاب في عصرنا، حيث طبع في عدة أشهر 500,000 نسخة من هذا الكتاب، يعني في عدة أشهر غير الطبعات الكثيرة التي طبعت 500,000 نسخة أظنها في شهر واحد. والكتاب الحق الشيخ كما نتألم ونتحسر وندندن، الغلمان الصغار الذين يذهبون يجمعون من كتابين ثلاثة وألفه فلان وحققه فلان وشواه فلان، كتاب صغير ألفه مئات الكتب ومن اطلاع واسع. ويكفي أنه الوحيد الذي أخذ علم الأنساب على الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، صاحب أضواء البيان ومذكرة أصول الفقه، الوحيد الذي أخذ علم الأنساب. علم أنساب الأمة، القبائل وتفريعاتها وجذورها وأصولها وأماكنها وأين هي الأنساب، ما تعرف الأنساب؟ من مؤلفاته العظيمة معجم المناهي اللفظية، من مؤلفاته التأصيل لعلم التخريج، من مؤلفات سبحان الله، يعني أتعجب باختصار رجل هذا كان يحمل هم الأمة. مع احترامي لإخواننا في كل مكان، إلا أن هذا الرجل كان يؤلف لإنقاذ الأمة من الهوان التي هي فيه، وأن تعاد للأمة هويتها وعزتها وكرامتها. يعني مثلا ألف في تسمية المولود. وإيش تسمية المولود يعني؟ من سميها ديانة مثلا، أو سماها سوزي وفيفي وفوفو وصافة، بقي شيء في الفأفة؟ لا، كان يرى أن عزة الأمة وكرامتها بالرجوع إلى الأصل. قتيب صغير لكن أصل في لهذه القضية التمثيل، أن أصل في لقضية التمثيل وانتهى إلى تحريمها، خلافا للممسوخين من علماء السوء الذي يسأل ماذا تقول في حكم الغناء، حلاله حلال، وأنا أسألك عن غناء أم كلثوم وفلان. ده أم كلثوم الآن أصبحت يعني، ده أصحاب أم كلثوم يشتكون الآن من الفن الهابط، يعني يشتكون يقولون الفن اندحر واندثر وأصبح ودخل فيه من ليس من أهله، وأصبح المجرمات أصحاب الكليب والفيديو والكلام هذا، هؤلاء شوهوا الفن. أين زمان عبد الوهاب وأم كلثوم وفطاح للغناء العربي؟ المسكين، لا أنا أسمع أم كلثوم، لا أنا أسمع ويتمتع بأغنية كذا ويتمتع. طب وصلت امرأة يا أستاذ الدكتور، ويعني الغناء ومع الموسيقى والتغنج وتغيير. إذا كنا نقول لا يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن على يدي رجل، لأن صوتها سيحسن ويجمل وتجود، والله عز وجل قال يا نساء النبي إن اتقيتن فلا، يا نساء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالحق الرجل يعني له مؤلفات كثيرة، له مؤلفات كثيرة الحق، ويعني علم من أعلام الأمة، ويا ليت يا ليت أن يكتب عن أمثال هؤلاء الجبال، يا ليت أن يكتب عن أمثال هؤلاء الجبال الذين ما تعرف الأمة قدرهم إلا بعد موتهم. لو أن مغنيا أو مغنية أو ممثلا أو ممثلة تجد التلفاز والإعلام والصحف وكلام يذكرون كلاما ويذكرون حياته المملوءة بمصلحة الأمة ورفعتها، والأمة اليهودية ليس الأمة الإسلامية، ايه، ويتحدثون وكم قدم من خدمات لأمة بني صهيون، ليس الأمة العرب، هذه أمة ما لا قيمة لها ولا شأن، هذه لا تطلق إلا مع الدجاج ومع الإنفلونزا ومع الزكام، أما لا، الأمم المتقدمة، الأمم القوية. فرحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، والحق هذا الرجل يعني كان يحمل هم الأمة، وعرف ماذا يكتب، يعرف ماذا يقول، وهذا أمر مهم جدا. تجد كثيرا من الشباب أو مثلا واحد كتب في الأذكار، الكل يكتب في الأذكار صفة الصلاة، الكل يكتب في صفة الصلاة، ها؟ واحد حقق مثلا البعث الحثيث، كله حقق البعث الحثيث، وأين المخطوطات التي رجعتم إليه؟ حقق الوابل الصيب، كله حقق الوابل الصيب، وهكذا. لا، فرق بين العالم الرباني وبين الرجل، رجل يكتب لينقذ الأمة، كما قال بعض المشايخ، أسأل الله أن يحفظه وأن يعافيه ويعافي الجميع يا رب، الهوية أو الهاوية، هوية الأمة. لا، الحمد لله، الله اللهم لك الحمد ولك الشكر، نحن أبناء الفراعنة، لا أحفاد، أنا لست منهم الحمد لله، حث عن أنفسك. والآخرون أبناء الأشوريين، والآخرون أبناء البابليين، النعرات الجاهلية. لا، الأمة هويتها الكتاب والسنة، أرباب الباطل يتمسكون بباطلهم، وأمة نحي حقها، الحق الذي جاء من عند رب العالمين، فكيف ارتفع شأنه؟ سنظل نضرب ونلطم ونبكي. الحمد لله، أحسن شيء يفعله المسلمون البكاء، حتى البكاء بخل به على السكالى واليتامى، وإلى الله وحده المشتكى. فأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يطيب ثراه، وأن يجعل في باقي علماء الأمة ومشايخها خلفا وعوضا. وإن كنت يعني أقول إلى الله المشتكى، ما أريد أن أقول ما أجد من يسد هذه الصقر، ومن الأفراد الذين كانوا يحرسون الفضيلة بحق، رجل يقف جبلا شامقا في تثبيت شأن وكرامة وعزة الأمة الذي سلب منه. فأسأل الله أن يرحمه وأن يطيب سراه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.